الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب الإشارة في الطلاق والأمور. قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه. قال: وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي، أي خذ النصف. وقالت أسماء رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة رضي الله عنها: ما شأن الناس وهي تصلي؟ فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية. فأومأت برأسها: النعم. وقال أنس رضي الله عنه: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يتقدم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، لا حرج. وقال أبو قتادة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم: أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا للحاضر والسامع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب الإشارة، أي باب حكم الإشارة، ويقصد الإشارة المفهمة من الأخرس وغيره. قال: باب الإشارة في الطلاق والأمور، يعني الشرعية، وقوله في الطلاق يعني في أصل وقوعه وفي عدده. ما هي صورة الطلاق بالإشارة؟ كيف تكون إذا أراد أن يطلق امرأته بالإشارة؟ كيف تكون؟ ها؟ يقول لها كذا وينوي الطلاق؟ ها؟ لا، هم يقصدون كأن يقال له: طلقت زوجتك، فيشير برأسه. فهل يقع مثل هذا الطلاق؟ أو يقول لامرأتي: أنت طالق، فهل تقع الثلاث أو لا؟ هذه صورة. أو أشار باثنتين فتقع الاثنتان. والإشارة نوعان: إشارة أخرس، هذا لا يمكن أن يتكلم، وإشارة ناطق، فالذي مثلنا به هذه إشارة ناطق. ويزاد في هذا العصر إشارة لغة الإشارة، فهذه اللغة التي صارت لغة مستقلة مفهومة من أصحابها تترجم إشاراتهم، فيقع الطلاق بها بلا أشكال، وهي لغة الصم، ليست هي المقصودة هنا. المقصود إشارة أخرس، لو سئل أو كتب له، لو كتب للأخرس: هل طلقت زوجتك؟ وهو لا يستطيع أن ينطق، فأشار برأسه النعم، فيقع الطلاق. يقول ابن بطال رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزل منزلة النطق، وخالفه الحنفية في بعض ذلك، يعني خالف هذا الحكم. قال: ولعل البخاري رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة قائمة مقام النطق، فإن البخاري رحمه الله كما سترون أورد أحاديث كثيرة في الباب، منها المتصل ومنها ما لم يصله في هذا الموضع لكن وصلها في غيره هو أو غيره من المحدثين. قال ابن بطال: وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز. احتاط ابن بطال رحمه الله بقوله: وخالفه الحنفية في بعض ذلك، لكن نقل عنه العيني كلاما آخر بإطلاق القول، نقل عن ابن بطال كلاما آخر بإطلاق القول بعدم الحكم بالإشارة ونسبته بعدم الحكم بالإشارة، ونسب ذلك إلى الحنفية، وقال: وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا لأنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة. فأورد هذا العيني ثم رد عليه، رد ذلك كله، وذكر أن كتب أصحابه أصحاب أبي حنيفة ناطقة بجواز ذلك، وقالوا أي الأصحاب من الحنفية: إشارة الأخرس وكتابته كالبيان، هي كالبيان باللسان، فتلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة حتى يجوز عندهم نكاحه بالإشارة وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من الأحكام. هذا إشارة الناطق إذا أشار، بخلاف معتقل اللسان وهو الأخرس، يعني الذي حبس لسانه فإن إشارته غير معتبرة. هذا العين يحرر محل النزاع، فما رضي أن يطلق القول ضدهم بأنهم لا يعملون وأنها خفيت علي على أبي حنيفة هذه السنن الكثيرة التي أوردها البخاري رحمه الله، ما خفيت أو ما خفي بعضها، لكنهم يفرقون بين معتقل اللسان الذي لا يمكنه التعبير بغير الإشارة وبين الناطق الذي قد يشير، فحملوا الإشارات هذه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة أو غيرها من الصحابة، حملوها على إشارة الناطق التي قد يستغني بالإشارة عما ينطق به. وأما المعتقل الأخرس فقالوا إشارته لا تنبي عن المراد إلا إذا طالت وصارت معهودة، ولعل هذا هو محل خلافهم مع الجمهور، فإن السنن الواردة كلها كما سيأتي إشارة إيش؟ ناطق، ليست إشارة أخرس، وهذا من أهم ما يكون في النظر في أقوال العلماء، والعيني منهم، يعني اعتماد قوله، وهو شارح أيضا لبعض متونهم الفقهية أو لا. وقال ابن المنير: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذ كاللفظ، يعني يحتمل أنه أراد أن يبين الحكم، ويحتمل أنه أراد الرد على الحنفية، وإذا قيل بهذا المراد الثاني فينبغي أن يقيد بما تقدم من التحرير عن العيني. وقال الحافظ رحمه الله: وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة فأما يعني لو قالت له طلقني فقال لها هكذا، فهل يقع بهذه الإشارة أو لا، أو كالصورة أشرنا إليها قبل قليل؟ قال: فأما في حقوق الله، في حقوق الله فقالوا يكفي. في حقوق الله مثل ماذا؟ قالوا مثل إيش؟ الإشارة بالصلاة، الإيماء بالصلاة، الإيماء بالإشارة، يعني يشير برأسه للركوع ويشير برأسه للسجود، الله يفتح عليك. الإشارة برد السلام، الإشارة بالتوحيد مثل أين الله، فأشارت إلى السماء وأقام النبي صلى الله عليه وسلم إشارتها مقام النطق. والمصنف ما أورد الحديث هذا لأنه هو في مسلم ليس على شرطه. فقالوا في حقوق الله يكفي ولو من القادر على النطق، وأما في حقوق الأدميين كالعقود كالبيع والشراء قال له يقول له اشتريت بمئة فيشير برأسه، هل انعقد؟ هل تقوم الإشارة هذه مقام القبول؟ يقال له زوجت بنتك من فلان فيشير برأسه، قبلت فيشير الزوج، وهما ناطقان لكن اكتفى بالإشارة، هل انعقد النكاح؟ طبعا إذا حكم بانعقاده خلاص ما عاد يمكنها نكاح غيره إلا أن تفسخ أو أن يطلق. قال: وأما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية. في الإقرار قال لي عند فلان في مجلس القاضي عند فلان 10,000، فيقول له القاضي له عندك 10,000 فيشير برأسه. كذلك في عقد الوكالة تضمن فلان، هكذا الإشارة مفهمة عند الناس الآن أنه عندي، أنا آتي بالحق الذي عنده سواء من مال أو من غيره. فيقول: أما في حقوق الآدمي كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء في من اعتقل لسانهم هل تعتبر أو لا. ثالثها عن أبي حنيفة، ثالثها، لماذا لم يذكر الأول والثاني؟ هذا أسلوب عند العلماء رحمه الله في سرد الأقوال. يقول: فاختلف العلماء في من اعتقل لسانه في إشارته هل تعتبر، في إشارته هل تعتبر في العقود ونحوها أو لا. قال: اختلفوا على ثلاثة أقوال، ثالثها عن أبي حنيفة تفصيلا. طيب لماذا لم يذكر الأول والثاني؟ اختصار، لا هو اختصار، هذا أسلوب عندهم. ثالثها يعني قولان منهما عرفتهما وهو الاعتبار وعدمه، الثالث الذي فيه التفصيل فقط يذكرونه. واضح لما تقرأ هذا في كتب العلماء. قال: فاختلف العلماء في من اعتقل لسانه ثالثها، يعني في ثلاثة أقوال، يعني علمك أن الخلاف على ثلاثة وطوى قولين ما ذكرهما للعلم بهما الاعتبار وعدمه، ثالث ما فيه تفصيل عن أبي حنيفة. قال: إن كان مأيوسا من نطقه، يعني اعتبرت إشارته لأنه لا يمكنه إلا النطق، وعن بعض الحنابلة إن اتصل بالموت، إن اتصلت الإشارة بالموت، وهذا سيأتي مثالها لها في إشارة الجارية لما قيل من فعل بك كذا وكذا فلان وفلان فأشارت برأسها في قصة اليهود الذي رضخ رأسه بالحجر. قال: ورجحه الطحاوي. وعن الأوزاعي إن سبقه كلام، يعني اعتبرت، يعني هذه أقوال فيها تفصيل، إن سبقه كلام مثل من فعل بك كذا وكذا فأشارت، مثل ما سيأتي في عائشة لما سألت أسماء وهم يصلون في الكسوف آية فأشارت عائشة برأسها النعم. فلو قالت سبقها كلام فقالت طلقني فأشار إليها، قالوا، قال الأوزاعي في مثل هذا يقع. ونقل عن مكحول إن قال فلان حر ثم أصمت، قال عبدي فلان حر ثم أصمت اعتقل لسانه، فقيل له وفلان فأشار، هل يعتق الثاني أو لا؟ قالوا يصح هذا العتق لأنه سبقه كلام يدل على مراده. هذا كله بالنسبة للميؤوس. وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين، واختلف هل يقوم مقام النية كما لو طلق امرأته فقيله كم طلقة فأشار بإصبعه، يعني إشارة هل تقوم مقام النطق، ثم ينظر أيضا هل تقوم مقام القصد، يعني نطق بطلاق زوجته فقيل له كم تقصد من الطلاق، يعني جمع بين لفظ وإشارة. والغالب والله أعلم أن استكثار البخاري رحمه الله بهذه الأحاديث الكثيرة هو أراد هذا المعنى من الرد على المانعين بإطلاق، أو تأصيل المسألة أن الشريعة متى ما أفهمت الإشارة وأدت إلى المقصود فإنها معتبرة. أول أثر ذكره عن ابن عمر وصله في الجنائز، الإشارة تنزل منزلة العبارة. الله يفتح عليك. قال: وقال ابن عمر فيما وصله في الجنائز مطولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه يعني بالنياحة باللسان. وقال كعب بن مالك: هذا حديث وصله المصنف في الخصومات في باب ملازمة الخصم، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن خذ النصف. هذا كعب بن مالك كان له دين على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فاختصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هكذا، يقول خلاص خذ النصف وفك الخصومة، فقبل كعب رضي الله عنه. وقالت أسماء: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقالت لعائشة: ما شأن الناس؟ فأومأت براسها إلى السماء، قالت طالع شوفي. فقالت آية: فأومأت براسها وهي تصلي، أي نعم، يعني وأفهمت هذه الإشارة. وهذا الحديث تقدم في صلاة الكسوف. وهذا الحديث مشكل فيما يظهر لي والله أعلم، إن اعتبرت الإشارة هذه مقام النطق فإنها ما أبطلت الصلاة، لأنها كأنها نطقت بلفظ خارج عن موضعها، وإن لم تعتبر الإشارة فما أدت مقصد البخاري رحمه الله من إعمال الإشارة. هذا يحتاج إلى بحث في كلام أهل العلم ماذا قال عنه. وقال أنس: أومأ أن يسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. هذا تقدم موصولا في الصلاة باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، لما كان يسلم في تأخر عن الصلاة ثم جاء فأراد أبو بكر أن يتأخر أو تأخر فأومأ إليه أن تقدم. وقال ابن عباس: هذا تقدم في العلم باب الفتية بإشارة اليد والرأس، أومأ أن يسلم بيده لا حرج، هذه إشارة مفهمة. هذا فين؟ في الحج، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر: افعل ولا حرج. صار يفتي فقط بالإشارة في السؤال عما يقدم أو يؤخر يوم العيد. وقال أبو قتادة: هذا وصله في الحج في باب مستقل في قوله: باب لا يشير المحرم إلى الصيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم: أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا. وجه الدلالة أن المحرم إذا أشار للحلال بالصيد أن الصيد إيش؟ يحرم عليه، يحرم على المحرم. قال: أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه، يعني أشار إلى الحمار الوحشي الذي حمل عليه أبو قتادة إلى أن صاده، يعني هل ساعده في الصيد ولو بالإشارة؟ قالوا لا. قال إذن فكلوا، ما دام لم تصيدوا بأنفسكم ولم تنطقوا أن هذا صيد له ولم تشيروا فكلوا، دل مفهومه على أنهم لو أشاروا قامت الإشارة مقام النطق وإيش؟ الله يفتح عليك، وحرم عليهم الصيد، يعني جواب ولو واحد منكم يكفي أن نواصل في الدرس. طيب، ذكرت الحديث الأول؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقال زين.
هذا انتهى الحديث. هنا حديث ابن عباس متفق عليه، تقدم في الحج باب استلام الركن بالمحجن، فكان موضع الشاهد منه أشار إليه وكبر كلما أتى على الركن، يعني ليش الحجر الأسود، كان كلما أتى على الركن أشار إليه كالمستلم وكبر. قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، فيه إدخال البعير والحيوان في المسجد، وفيه إشارة إلى طهارة بوله، وهي معلومة من حديث أنس في حديث العرانيين. هذا هو الشاهد منه. شيخه المسندي يحدث عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، وهو عن إبراهيم بن طهمان، وإبراهيم عن خالد وهو الحذاء، عن عكرمة البربري وهو عن مولاه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقالت زينب رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 90.
هذا حديث زينب بنت جحش، تقدم هنا أورده معلقا، تقدم وصولا في باب علامات النبوة عند المصنف رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 90. هذه الإشارة مفهمة عند العرب، وسيأتي تفسيرها في كتاب الفتن: وحلق بإصبعه والإبهام، يعني هكذا فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وعقد 90. هذه الإشارة تعادل 90 في الأعداد عند العرب بالإشارات. في كتاب الفتن فسرت: وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. هذا الإبهام وليس والسبابة والتي ها، يعني فتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه الفتح. وهذه الإشارة عندهم تعادل 90 في العقود. العقود لها إشارات والآحاد لها إشارات عندهم. هذا معنى وعقد 90. ووجه إدخاله في الترجمة أن العقد على صفة مخصوصة لإرادة عدد معلوم يتنزل منزلة الإشارة المفهمة. فإذا قيل له: كم طلقت زوجتك؟ فأشار 3 وقعت 3. أو هل طلقت، أو قالت له: تطلقني، أو فقال لا. في الفعل المضارع لهم فيها بحث، لو كان، لكن لو جاء بالماضي وأشار بإشارة مفهمة لإيقاع الطلاق في المستقبل فإنه يقع. فإذا اكتفى بها عن النطق مع القدرة عليه دل على اعتبار الإشارة ممن لا يقدر على النطق بطريق أولى، يعني من الأخرس. كم حديث إلى الآن أورده البخاري معلقا وموصولا؟ خلونا نعدها: حديث ابن عمر، ثم حديث كعب بن مالك، ثم حديث أسماء، ثم حديث أنس، ثم حديث ابن عباس، ثم حديث أبي قتادة، ثم حديث ابن عباس الثاني، ثم حديث زينب. هذه 8 إلى الآن، نأخذ 9.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي، فسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده، ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، قلنا يزهدها.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الجمعة باب الساعة التي في الجمعة، وفيها أكثر من 40 قولا. وتقدمت الإشارة إلى بعضها هناك. هذا الحديث إذن العاشر، والشاهد فيه في قوله وقال بيده ووضع أنملته، يعني أنملة إبهامه، ها العاشر، ها إذا هذا العاشر، وضع يعني كأنه أشار هكذا، مرة يضعها على الوسطى ومرة على الخنصر، الخنصر اللي هو أصغر الأصابع، يعني كأنه يقللها، يعني كأنها دائرة في زمن بينها، في الزمن انتقال بين هاتين الأصبعين. قال قلنا يزهدها، يعني يقللها، يقلل زمانها بقصد إيش؟ الحظ على اغتنامها، يعني لا تفوتك لأنها قصيرة هذه الساعة. قال الحافظ رحمه الله وقد قيل إن المراد بوضع الأنملة في وسط الكف الإشارة إلى أن ساعة الجمعة في وسط يوم الجمعة، هذا إذا قيل أنه وضعها في وسط الكف، لكن الذي يظهر أنه قال على بطن الوسطى، بطن الوسطى والخنصر أو الخنصر، وبطنها وسطها فيما يظهر والله أعلم. قال وبأراد بوضعها على الخنصر الإشارة إلى أنها في آخر النهار، لأن الخنصر آخر أصابع الكف والله أعلم، وإخفاؤها قد يكون مقصود من الشارع حتى يكثر الطلب طلب الاغتنام. الخنصر الأولى الصغيرة هذه عشرة بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها ألا، قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا، فقال ففلان لقاتلها فأشارت النعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين.
نعم، كانت إشارتها قرينة على القاتل، لكنها دعوة، فلما أخذ أقر، فلما أقر أقاده النبي صلى الله عليه وسلم وقتله بها. وفيه قتل الرجل بالمرأة، وفيه القود بغير السيف لأنه أمر به فرضخ رأسه، وفي المسألة فيها خلاف عند الحنفية وعن أحمد في رواية. وفيه شؤم الطمع، هذا طمع في الأوضاح في بعض الذهب، حلي من الدراهم سميت أوضاحا لوضوحها وصفائها، فلما رأى الذهب معها رضخ رأسها، يعني كسر رأسها بحجر، جعل رأسها بين حجرين، نسأل الله السلامة والعافية، وقتلها ليأخذ ما معها. ومما استدل به من هذا الحديث أن القتل بالمثقل يوجب القصاص، يعني لا يشترط في وجوب القصاص أن يكون القتل بحد، الله يفتح عليك، وهذا فيه الخلاف مشهور بين أكثر أهل العلم وبين أبي حنيفة لا الحنفية، فإن القاضي ومحمدا رحمهم الله ذهب إلى مذهب الجمهور. والحديث تقدم موصولا في أول الخصومات، لكن ساق هنا معلقا مع أن التعليق عن شيخه، فالأويسي هو عبد العزيز الأويسي شيخ المؤلف، يحدث عن إبراهيم السعد القرشي وهو عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن يزيد عن أنس. هشام بن يزيد هذا من ذرية مباركة، من ذرية أنس، يحدث عن جده أنس بن مالك، هو هشام بن زيد، هشام بن زيد، أنا قلت يزيد، هشام بن زيد، هشام بن زيد ابن أنس، فهو يحدث عن جده، فهو يعتبر من أفراد إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها اللهم بارك له في ماله وولده، فبورك لأنس، بورك له فيهم، دفن بيده 100 من أولاده، فكيف بمن عاش من أولاد وأحفاد. وفي سلاسل أحاديث الصحاح منهم عدد. نعم، هذا الحادي عشر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة من هنا، وأشار إلى المشرق.
هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في الفتن، والشاهد منه اعتبار الإشارة بتعيين الجهة، أشار إلى جهة المشرق، يعني حيث تخرج الفتن، جهة المشرق، جهة العراق وجهة بلاد الفرس. وكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا. قال: حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة الكوفي، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال: انزل فاجدح. قال: يا رسول الله لو أمسيت، إن عليك نهارا. ثم قال: انزل فاجدح. فنزل فجدح لي له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أومأ بيده إلى المشرق، فقال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الصوم عند قوله: باب الصوم في السفر، والشاهد منه عند قوله: ثم أومى بيده المشرق، هذا أيضا في الإشارة في تعيين الجهة. قال: حدثنا علي بن عبد الله هو المديني، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد وهو الضبي القاضي عن أبي إسحاق الشيباني وهو سليمان بن فيروز عن عبد الله بن أبي أوفى علقمة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا في رمضان في غزوة الفتح، قال: فلما غربت الشمس، فيه إشارة إلى نهاية الوقت الواجب للصوم وهو غروب الشمس، وأراد عليه الصلاة والسلام الفطر، قال لرجل: انزل فاجدح لي. الجدح خلط الخلط، الجدح الخلط، فأراد أن يخلط له سويقا مع لبن أو مع ماء ويفطر عليه، واستدل بهذا على أن الصائم قد يفطر على غير التمر والماء الخالص. فقال الرجل، وما أبهمه ابن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: يا رسول الله لو أمسيت، يعني كأنه شك في غروب الشمس، يعني ما أراد الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أراد الاحتياط والنصيحة حتى يتحقق من استكمال الواجب، الزمن الواجب في الصوم. وفيه أن للمستفتي أن يراجع المفتي، وللمتعلم أن يراجع المعلم، وللمفضول أن يراجع الفاضل، لأن القصد هو الوصول للحق والنصيحة لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين. وفيه إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فيه إشارة إلى استحباب تعجيل الفطر، فقال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال: انزل فاجدح. قال: يا رسول الله لو أمسيت، إن عليك نهارا، يعني ظن الصحابي هذا ظن عدم غروب الشمس، أو أنه كان يظن أن مجرد غياب القرص لا يكفي مع بقاء الضوء، والواجب هو الإمساك إلى أن تغرب قرص الشمس ولو بقى الضوء ظاهرا. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التعجيل فيه إشارة إلى انتفاء الرهبانية والتعنيت في الإسلام وثبوت السماحة، فلا تتنطع الحمد لله في دينه. وفيه جواز الصوم في السفر، الإسلام كان صائما وصوم فرض وأنه يجزي، وهذا محل اتفاق خالف فيه أهل الظاهر، خالفوا في الفرض قالوا لا يجزي. لماذا؟ يعني لو صام فرضا في رمضان في سفر ما أجزاه الصوم، وهي فعدة من أيام الأخرى. فالجمهور يقدرون محذوفا في الآية، يعني فأفطر فعدة، هم يقول لا فيجب عليه عدة من أيام أخرى، يعني لا يجزي الصوم في سفره هذا بل فيصوم في عدة أخرى. والصواب مذهب الجمهور، ومما يرد عليهم به هذا الصوم، فالنسلم كان في سفره هذا في شهر رمضان كما تقدم في الفتح. وفي الحديث أيضا دليل على عدم وجوب صيام جزء من الليل، لأن الصوم ينتهي قال ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل جنسه غير جنس النهار، يعني فالواجب صوم النهار فحسب، لكن هذا الواجب قد لا يتحقق من حصوله إلا بإمساك جزء من الليل، وهذا الجزء هو الذي يكون عند أول غروب قرص الشمس. وفيه تقديم النص على النظر، هذا نظر الصحابي أن النهار لا زال قائما، لكن النص إلى الليل، والليل بدايته من غروب قرص الشمس. وفيه الفطر على غير تمر وقد تقدم، وفيه تحمل السائل والصاحب ثلاثا، وهذه لها شواهد في الكتاب والسنة، في الكتاب في قصة قوم صالح حينما أنذرهم بعد ثلاث، ولا لا؟ ها؟ وش الآية؟
فأقروها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة،
الله يفتح عليك، فقال تمتعوا في ذلك من ثلاثة أيام. هذا ذكرت هذه، وذكر الاستئذان ثلاثا، وذكر مثل هذا، وكذلك الخضر مع موسى إنما فاصله بعد الثالثة، بعد قصة الجدار احتمله في خرق السفينة ثم في قتل الغلام، ثم لما جاءت الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك، قال يا رسول الله لو مسيت إن عليك نهارا، ثم قال انزل فاجدح، فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وذكر الشاهد ثم أومأ بيده إلى المشرق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره، فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم، وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر. وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الأذان عند قوله باب الأذان قبل الفجر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي أحد الأعلام، قال حدثنا يزيد بن الزريع وهو أبو معاوية البصري يحدث عن سليمان وهو ابن طرخان التيمي، وهو عن أبي عثمان وهو النهدي عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره، يعني كلوا ولو أذن بلال فإنه يؤذن بليل. قال فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وهو الذي يصلي، يرجع يدرك سحوره، وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر، يعني لا يؤذن، وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر. وأظهر يزيد وهو ابن زريع الذي يحدث عنه القعنبي أظهر يديه ثم مد إحداهما من الأخرى، يعني كأن يزيد أشار إلى هكذا مد إحداهما من الأخرى يعني عرضا، يشير بهذا إلى الفجر الصادق، يعني ضوء الفجر فجرا، فجر كاذب ضياء مستطير في العلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس أن يقول، أطلق القول على الفعل، وليس أن يقول، أما يعني إذا قال الفجر هكذا وشع النور في الأفق فهنا بدأ وقت الصوم فأمسكوا. أما بلال فإنه يؤذن قبل أن يقول هكذا، هذا هو الشاهد. فأطلق القول على الفعل وبين الوقت الذي يكون به الفجر الصادق، لأنه على اسمه فجر، يعني ينفجر فيه الضوء ولا يغيب بعد ذلك. الفجر الكاذب يأتي ضياء مستطير ويعقبه ظلمة ثم يأتي الفجر الصادق. فبلال كان يؤذن بعد الفجر الكاذب أو قبله، فأذانه يبيح الأكل ولا يحرمه ولا يبيح الصلاة. أذان بلال الأول لا يبيح صلاة الفجر لأن الوقت ما دخل، ولا يحرم الأكل أيضا لأن النهار لم يبدأ بعد. نعم، هذا الحديث يدل على مشروعية الأذان الأول قبل الفجر، وهذا ثابت بالسنة. والأذان الصلاة قد يسبقها أذانان، وهذا يختص فقط بإيش؟ بالفجر. ثم شرع عثمان رضي الله عنه الأذان الأول قبل الجمعة، وإلا ما عهد لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر الذي أحدثه عثمان. وهذا الإحداث يعد بدعة؟ لا، لأن عثمان ممن أمرنا بالاقتداء بسنته، وله مقصد صحيح لما رأى الناس يتأخرون عن صلاة الجمعة. وفيه دليل على مشروعية هذا الأذان قبل الوقت في هذين الوضعين، وليس تجهيلا، يعني ما بعض الفقهاء منع منه لأنه يغرب الناس، هذا ليس فيه تجهيل. الناس يجب عليهم أن يتعلموا السنن، لا يقال لا يؤذن قبل الأذان فيصلي الناس الفجر قبل وقته، نقول لا، يبين لهم أن هناك أذانا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا ما أدت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع، ويشير بإصبعه إلى حلقه،
يعني يشيرها كذا كأنها تضيق، هذا هو الشاهد. فقامت الإشارة مقام النطق في هذا، والحديث متفق عليه تقدم في الزكاة عند قوله باب مثل المتصدق والبخيل. وقال الليث. الليث هو ابن سعد، ما أدركه البخاري رحمه الله. فالحديث يعتبر هنا من الأحاديث إيش؟ المعلقة. وهل هو على شرطه المعلق؟ لا، لكن الحديث وصله في الزكاة كما تقدم. قال وقال الليث، الليث بن سعد الإمام العظيم صاحب المناقب الجمة، يعني كان يعدل الأئمة الأربعة، بل فضله بعضهم على بعضهم، وكان من الأثرياء. يقال كان مغله في العام 80,000 دينار، 80,000 دينار بسعر اليوم 4 ملايين، وما وجبت عليه زكاة. لماذا؟ لكرمه، يعني مغلة عظيمة وما زكى. وهذا ينقل عن شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كان يدخل في حسابه يعني ربما 100,000,000 في العام الواحد، يعني تأتيهم من الملوك والأمراء والوجهاء والأغنياء لتوهب له، ولا يحول عليها الحول، وربما لا يحول عليه حتى الشهر رحمه الله ورضي عنه. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج قال سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان. فيه ضرب الأمثال وتقريب المعاني وحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بغضه وضيقه من البخيل والبخل. حتى يعني سعد يقول كان يعظنا في البخل، هذا مما من أعظم ما ينصح به الطلاب العلم خاصة، أن يستعيذوا بالله. كان يعلمنا الاستعاذة من البخل كما يعلمنا الصلاة. قال عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك يوق شح نفسه. البخل بماذا؟ البخل بالمال، البخل بالأخلاق، بالابتسامة، البخل بالكلمة الطيبة، بالمشاعر الراقية، مع أنها قد لا تكلف شيئا، لكن الشح هو الغنى لا ينبعث إلا من النفس. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كذلك الشح قد يكون الإنسان جوادا بلا مال، وقد يكون بخيلا وعنده أموال الدنيا. فيقول البخيل المنفق كمثل رجلين عليهما جبتان. الجبة الثوب الساتر في أعلى البدن، جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، يعني هذه الجبة من الثديين إلى التراقي. التراقي جمع ترقوة، والرجل له ترقوتان في أعلى الصدر، مشرفتان في أعلى صدره. فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده، يعني الجبة هي من ثديي إلى القوتين، لكن بالإنفاق تميد، يعني تتسع جبته على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره، يعني الجبة هذه تغطي حتى تعفي، يعني تغطي بنانه، يعني أصابع رجليه، يعني تتسع عليه وتكون سابغة. وفيه تجن يعني تستر، يعني ومن المجن والجن لأنهم مستترون، والجنة هو فتستر بنانه وتعفو أثره. وفيها إشارة إلى أن العطاء يغفر الذنوب ويستر العيوب، هذا من مقاصد لفظه الشريف هذا صلى الله عليه وسلم. وأما البخيل الذي عليه الجبة هذا بدايتها فإنها تضيق، ذاك تتسع عليه الجبة ويشعر بسعة وسعادة وتستره، وهذا لا، تضيق عليه حتى يختنق وتنقبض، وهذا إشارة إلى انقباض يده عن الإنفاق. قال عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فالبخيل مخنوق. قال: فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها، يعني من حلقات الجبة، الجبة حلقات تتسع، فهو يوسعها فلا تتسع. ويشير، وهذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى حلقه، يعني كأن هذه الجبة تضيق حتى تخنقه. تعفو تغطي، تعفو يعني تغطي وتزيد، العفو هو الزيادة، ومنه العفو، إنك أنت العفو. العفو يعني الذي يزيد في بعد الستر، الغفر هو الستر، يعني يستر ذنبك، والعفو أن لا يحاسبك عليه ويصفح عنك، بل يبدل هذه السيئات إلى حسنات. هذا من الفروق التي ذكرها أهل العلم بين العفو والغفور. قل العفو يعني الزيادة والفضل. هذه 15 حديثا فيما يظهر من العد أراد بها رحمه الله تقرير هذه المسألة. وعلى كل حال لا ننصح بالطلاق لا بالعبارة ولا بالإشارة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.